نتعرف على هذه العقائد، هذه الأصول، هل من الضروري أن نتعرف عليها أم ليس من الضروري؟ فبحثنا اليوم في وجوب معرفة أصول الدين، وجوب معرفة العقائد. فأنا لو سألت سؤال، هل يجب أن تتعرف على أصول الدين؟ فيقال الجواب نعم، يجب أن تتعرف على أصول الدين. ولكن تسأل أيضا لماذا يجب؟ أنت صحيح أنك أجبت بأنه نعم يجب، ولكن لماذا يجب أن تتعرف على أصول الدين؟ هناك عندنا عدة أمور، إذا تتبعناها وجدنا أن هناك شيء يوجب علينا أن نتعلم وأن نتعرف. هناك بعض الأمور إذا عرفناها بعد ذلك عقلنا هو الذي يحكم بوجوب المعرفة. العقل يدرك، العقل يدرك بوجوب المعرفة. نحن نوجب المعرفة من جهتين، من جهة العقل ومن جهة النقل. ولكننا الآن سوف نتحدث عن وجوب المعرفة من الجهة العقلية. لماذا أنت سوف تتحدث أولا عن الجهة العقلية قبل أن تتعرف على الجهة النقلية؟ نقول لأنه هو العمدة أصلا. إذ أنه أنت الآن لو فرضنا أنك أنت لست مسلم، أنت الآن لا تعرف شيء لا عن الإسلام ولا تعرف شيء عن الديانات حتى، كيف تأخذ بقول النبي، بقول الأئمة، بقول الأوصياء؟ كيف تأخذ الروايات، تقرأ الروايات وتأخذ؟ أنت تقول أنا لا أعرف هؤلاء. فقبل أن تأتي إلى هذه العلوم النقلية، قبل أن تأتي إلى الروايات تثبت وجود الله، تثبت التوحيد، تثبت العدل، تثبت النبوة، تثبت كذا كذا، هذه كل الأمور إنما هي في مرحلة متأخرة. أول شيء يعني إثبات كله بالنقل، بالنقل الإثبات، هذه الأمور بالنقل لا تستطيع أن تذهب إليها. أول شيء العقل يدرك، فإذا أثبتت وجوب المعرفة بعد ذلك تصير كلام، يصير كلام النبي حجة علي. التفتنا بأنه عليكم السلام، لماذا يجب أن يكون، لماذا يجب أن تكون المعرفة في بداية الأمر عقلية، يعني نثبت بالعقل قبل النقل؟ عرفنا لماذا؟ لأنه قبل أن تكون أنت مسلم، الآن أنت جئت في غابة قالوا لك هذا نبي، هذا كذا، قل أنا كيف أخذ منه؟ لماذا أخذ منه؟ شوف، يدور، يبحث عن ماذا؟ يبحث عن دليل العقل. العقل وش يقول؟ لماذا أخذ بكلامي هذا؟ يقول لأنه هو يقول أنا كيف أصدقه، كيف أعرفه، أنا لا أعرفه، من أين جاء؟ يقولون من الله، يقول هذا الله، من أين؟ التفت. فمعنى ذلك أنه يبحث دائما بعقله الآن. التفتنا؟ فإذا العقل، الدليل العقلي على وجوب المعرفة هو المقدم. اتفقنا؟ زين. صحيح. صحيح، هناك من يقول هذا، لكن صحيح. ولكن خلاص، ولكن هذا المسلم الآن قبل أن نأتي إليه الآن، إذا جينا إليه نقول له أنت الآن مولانا العزيز، أنت تريد أن تثبت أمورك وأن تكون مجتهدا في أمورك، هذه الأمور لا يقلد فيها، صحيح؟ تمام. فبما أنه لا يقلد فيها، فبعد ذلك في الوهلة الأولى تريد أن تعرف أن هذا النبي الذي هو أمامك وجاء لك بالأحكام، هذا من أين جاء؟ ما هو الذي سبب لي تصديقه حتى وأنت مسلم؟ ما هو الشيء الذي جعلني أصدقه؟ فسوف تبحث بعد ذلك عن ماذا؟ عن المصدر الذي جعله نبيا. اتفقنا؟ قبل ما تأخذ من عنده، ليش أنا أصدقه؟ ليش؟ لأي شيء أصدقه؟ لماذا أصدقه؟ أنا صحيح أنا الآن مسلم، لكن قالوا لك النبي كذا، ربما يأتي عليك هذا الملحد ويتحدث ويقول لك لماذا صدقته، فأنت تقول عندنا روايات وعندنا، هذا أول كلام تصدقه بالروايات، أول أثبت أنه هذه الروايات صحيحة ليست صحيحة، هو صادق ليس بصادق، بعد ذلك نعم بل التدرج لابد، أول شيء للإثبات هو العقل لا مجال، فمن خلال العقل أنت تثبت أصول الدين أول، بعد إثبات أصول الدين بعد ذلك تذهب إلى الفروع وما يقوله النبي وما يقوله الأوصياء وما يقوله هؤلاء الأنبياء المتتالين من أولهم النبي آدم إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فإثبات التوحيد العمدة في إثبات التوحيد وأصول الدين وغيرها هو العقل أولا. زين، الآن عرفنا بأن العمدة في إثبات المعرفة للخالق والصفات والأفعال أولا الدليل العقلي، هذا هو العمدة. الأمر الثاني النقل، لماذا لا يكون عندنا هو لماذا لا يكون حجة قبل العقل؟ لماذا؟ قلنا بأن العقل هو الحاكم هو المقدم، لأن هذه هي لا تأتي إلا بعد معرفتنا لوجود الله ومعرفتنا بصفات الله ومعرفتنا بأفعال الله. زين، الآن نأتي، ما هو الدليل العقلي على وجوب المعرفة؟ أول شيء قلنا بأنه ماذا؟ أول شيء قلنا أن العمدة هو الدليل العقلي والنقلي ما نقبل، أول شيء الدليل العقلي. الآن كيف تثبت أن بالدليل العقلي، يعني كيف تثبت ما هي الأدلة العقلية على وجوب المعرفة؟ ما هي الأدلة العقلية؟ يقول أولا شكر المنعم. أنت يا مولانا الآن عندك نعم كثيرة، نعم كثيرة لا تحصى، وأكبر نعمة علينا هي نعمة العبودية لله سبحانه وتعالى، هذه نعمة العبودية. نعمة العبودية إذا الإنسان فعلا حقق العبودية إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى الصحيح، فهذه أكبر نعمة، لأنه سوف يكون خليفة الله في الأرض، أمده بهواء، أمده بالماء، أمده بالنعم، أمده بالراحة، أمده أشياء كثيرة، أمده حتى هذا النفس، هذه نعمة. صحيح، امتداد الروح الآن ما دام هي لا زالت تعمل وتبني لها في الجنة، مو أنت الآن تتحرك كل حركة لك هذه محسوبة، فإما أن تبني في الجنة لك مقام هناك أو أنك تتوقف. الإنسان إذا كان في غفلة معنى ذلك أنه متوقف لا يبني هناك، كلما تحركت حركة ولو يسيرة أنت هناك تبني، إذا توقف هذا البناء توقف، وهذا كله راجع إلى نيتك أنت. فموالينا بالنتيجة نقول أن هذه النعم الكثيرة التي تكفل بها الله سبحانه وتعالى إليك، أنت لابد أن يحصل عندك سؤال: من هذا الذي أعطاني هذه النعم؟ تسأل صاحب هذه النعمة من هو؟ فإن حق المنعم أن يشكر، حق المنعم أن يشكر، وإن أنت أكرمت الكريم ملكته. فمولانا العزيز الله سبحانه وتعالى أعطاك النعم، تبحث عن صاحب هذه النعمة من هو المنعم، ولا بد أن يكون، لماذا تريد أن تعرف هذا المنعم؟ حتى تشكره، فإن شكر المنعم أمر عقلي. الذي أنعم عليك وغير ذلك لابد أن تقدم له الاحترام، التبجيل، تقدم له الخدمات، ربما أيضا تعطيه كما هو أعطاك، أنت أيضا تعطيه وتبادله لمحبتك إياه وغير ذلك، تبين له مودتك لأنه أنعم، فأنت تقول أنا أيضا أنعم. فلابد إذا أن تبدأ في التعرف على هذا المنعم، أين، كيف، لماذا، وهل مجرى، فتبحث عن هذا المنعم. ولا بد أن يكون هذا الشكر، لا بد أن يكون هذا الشكر شكر يناسب مقام هذا المنعم. يعني إذا كان مثلا واحد على سبيل المثال، الكافر هو أقل مرتبة، الكافر هو أقل مرتبة من المؤمن، فهذا الكافر إذا أنعم علي بشيء أنا أجازيه بهذا القدر، هو أعطاني شيء أنا أعطيه شيء وأسكت. إنما إذا أعطاني مؤمن لا، أشكره وأيضا أبجله وأحترمه، يختلف الأمر. لاحظنا إذا إنسان أيضا عنده أعلى مرتبة من الإيمان، هذا ربما أسدي له حتى الطاعة أكثر من غيره. لاحظنا شيئا فشيئا أنت تتدرج هذا، لأنه يا شيخنا يناسب ماذا؟ يناسب حق هذا المنعم. كلما أنت ترقيت تريد أن تعطي هذا المنعم ما يناسبه. وإلا تخيل أبوك أنعم عليك بأشياء كثيرة، آخر شيء أنت تقول أنا بس خليني أودي إليه في زيارة الرحم، يقولون أنه أهم شيء، لا أهم شيء أن لا تكون هناك قطيعة، في كل شهر مرة أتصل أخابر بالتلفون، مكالمة بالتلفون للوالد فقط مثلا، لا سمح الله. فبالتالي أن هذا يقولون لا يليق بمقامه، أنت صحيح ربما وصلت الرحم ولكن هذا ليس بجيد، لأنك هذا أبوك مهما كان، لو كان صديقا أو غير ذلك، ربما البعد أو غير ذلك ربما يعني يكون صحيحا، لكن هذا أب فتعطي أكثر. فلو أعطيته ما تعطي لهذا الصديق يكون هذا أقل، يعني أنت أعطيت والدك شيء قليل يعتبر. فإذا لابد أن تعطي كل منعم بحسب مقامه، لابد أن تعطي كل منعم بحسب مقامه. هو لو جاك ملك، ملك على سبيل المثال، لو جاك ملك والله ودبحت له دجاجة مثلا، تقدم الدجاجة إلى الملك يقول يشعر أن هذه إهانة إليه. تفتنا يعني إذا ما تذبح جمل يصير هذه إهانة. لاحظنا؟ فأنت مولانا هذا قياس مع الفارق الكبير. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بكل شيء وجعلك خليفة في الأرض وجعلك تكون أفضل حتى من الملائكة. المؤمن هو أفضل من الملائكة إذا كان حقا حقا هو مؤمن ومجسد للإيمان ومجسد للعبودية لله سبحانه وتعالى. فبعد ذلك أنت لابد أن تعطيه بما يناسبه. كيف يكون ذلك؟ لابد أن تعرفه هو كيف، لابد أن تعرف مقامه. فبعد ذلك تعطيه بما يناسب مقامه. إذن شكر المنعم، وجوب شكر المنعم أوجب لنا أن نتعرف على هذا المنعم، أوجب لنا أن نتعرف على مقام هذا المنعم. أين، كيف، ما هو، في أي مكان، كيف أعطانا، وما إلى ذلك. فهذا الأمر الأول. الآن عرفنا أنه يجب علينا أن نشكر المنعم، وشكر المنعم لا يكون إلا بمعرفته. لا بد أن تعرف من هو المنعم صحيح حتى تعطيه، مو صحيح؟ خلصنا من الدليل الأول، نأتي إلى الدليل الثاني. موالين الأعزاء، حينما نأتي ونرى أن هناك اختلاف بين علماء فقهاء غيره، هناك من هو ملحد يقول لا يوجد الله، هناك من هو يقول بوجود الله، وهؤلاء الذين يقولون بوجود الله هناك عدة أمور يقولونها، ربما نار وجهنم وعذاب وغير ذلك وثواب أيضا. فبعد ذلك الآن هو ماذا يقول؟ عندي أنا احتمال، إما أن يكون هذا الملحد صادق والعياذ بالله، الملحد احتمال أن يكون صادق والعياذ بالله. فبعد ذلك أنا في حل، ما عندي شيء، ما عندي لا واجب ولا شيء ولا. وهناك احتمال آخر أن يكون هذا المسلم أو هؤلاء المسلمون كلهم صادقون، وبعد ذلك هذه الفرق أيضا هناك أيضا بعضهم يصدق بعضهم يكذب بعضهم صحيح بعضهم يميل إلى الصحيح. فأنت تبدأ ماذا تقول؟ إن صدق هؤلاء فربما أنا أدخل جهنم إذا لم أتدين بدينهم. هناك احتمال أن تدخل النار أو لا، يقولون هناك احتمال، احتمال أن يكون الملحد صادق واحتمال أن يكون المسلم صادق، يعني هناك احتمال أن يكون هناك ضرر. فلا بد بعد ذلك، وهذا المشكلة، المشكلة بأن هذا الضرر خطير، نار جهنم يعبرون هم المسلمون يعبرون ماذا؟ يقولون بأن هذه نار الدنيا إنما هي شرارة من شرارات نار جهنم. هذا اللي نشوفه، هذا اللي في الدنيا شرارة. انت ترى البركان العجيب حينما يثور كم درجة مئوية؟ هذه أحجار، أحجار تغلي، معادن تغلي، هذه شرارة؟ نعم هذه شرارة. فبعد ذلك هؤلاء المسلمون يقولون بأن هؤلاء المسلمون يقولون بأنه إذا لم تتدين فمعنى ذلك أنك سوف تدخل في نار جهنم. نقول إذن هناك احتمال أنني أنا أتضرر، احتمال أنني أنا أتضرر، فلا بد من دفع الضرر. العقل يحكم بوجوب دفع الضرر. لا التفتنا، بعد ذلك حينما صار علي الوجوب بدفع الضرر، أنا أريد أن أدفع الضرر عني لا يصيبني، فأبدأ أبحث هل هذا صادق أو هذا صادق، فيبدأ عملية البحث. فعقلك أوجب عليك أن تبدأ البحث وتبدأ المعرفة وتبدأ للتعرف. لماذا؟ لأن هناك احتمال للضرر عليك، سوف يحدث احتمال ضرر عليك، فلا بد أن تعرف هل هؤلاء صادقون أم لا. وكيف تعرف أنهم صادقون؟ تبدأ تبحث فيما قالوا. فوجب عليك بعد ذلك أن تتعرف. زين، فشكر المنعم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دفع الضرر المحتمل. عندنا أمر ثالث. انتهينا من دولين النقطتين؟ يوجد فيهم مشكلة؟
يعني هنا الضرر المقصود يعني لا يلتحق بالذنوب
لا. أنت مو سمعتهم هم يقولون بأنه الذي لا يؤمن يدخل نار جهنم؟ سمعتهم أم لا؟ يعني هناك احتمال أنك أنت تدخل نار جهنم إذا لم تطبق ما يقولون. احتمال أو لا؟ يوجد احتمال أو لا؟ احتمال. أنا لحظت مسلم، أنا حد الآن لست مسلم، لكن هؤلاء قالوا. أقول صحيح كلامه؟ صحيح؟ فحينما يقول صحيح بعد ذلك يبدأ بالبحث. اتفقنا؟ الأمر الثالث يا مؤمن الأعزاء، أنتم جئتم إلى هذه الدنيا، فلنسأل الملحد، نسأل المسلم، نسأل الذي لا يدري أين هو، لا بد أن يسأل من أين جاء هو، من أين جاء؟
من والدي.
يسأل من أين جاء النبي آدم هذا الأب الأول، من أين جاء؟ ويسأل هذا الكون من أين؟ من الذي عمله؟ ويسأل ويسأل ويسأل. إذن هناك السؤال لا بد أن ينقدح في ذهن كل أحد، من أين جاء هذا كله؟ من أين؟ وبعد ذلك يسأل أيضا، يرى الناس تموت، ويرى الحال تتغير، ويرى الشمس يوما تنكسر، يوما كذا، يوما كذا، يقول إلى أين سوف ننتهي نحن؟ هل هذه هي الحياة فقط وتنتهي وخلاص، يعني واحد يشقون له قبرا ويدفنونه وينتهي، أم أنه لا، هناك شيء آخر أيضا؟ فيبدأ بالسؤال. إذا مسألة السؤال هذه ضرورة فكرية أنت مجبور عليها أصلا، يعني هذا أمر فطري داخلك، أمر فطري داخل قلب الإنسان أنه يسأل من أين جاء ولماذا هو الآن موجود، ليش، وأين سوف يذهب بعد ذلك، ما هي النتائج، ما هي أين كيف نتيجة حياة أنا في الحياة الآن، ما هي النتيجة؟ إذن السؤال ضرورة فكرية، وهذا السؤال من العقل. فإذا العقل هو يقول له كيف أنت توجد ولا تعرف عن نفسك، من أين جئت، كيف أنت، أين تذهب بعد ذلك؟ هو العقل يقول له لا بد أن تبحث، لا بد أن تعرف. لاحظ، فالعقل هو يوجب على نفسه أيضا أن يتعرف. التفتنا إن شاء الله. إذا إحنا خلصنا الحين يمكن 3-4 درس موالين. زين، بعد ذلك بعد ما خلصنا من هذه الأمور، عندنا بعد ذلك تأتي الأدلة النقلية، المرحلة الثانية، المرحلة الأقل، الأدلة النقلية. الأدلة النقلية هي ترشدك أيضا إلى وجوب المعرفة بالعقل، هي نفسها ترشدك. حينما تأتي إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماوات وإلى الأراضين وإلى النجوم وإلى كذا الآيات الكثيرة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن هناك أدلة توجد لنا هي ترشدك يا شيخ، تقول لك يجب عليك أن تتعقل هذه الأمور. انظر في هذا الخلق كيف، لماذا، كيف أنشئ هذه الآيات العظيمة. هو يريد أن يقول هذه الآيات العظيمة من أين جاءت، كيف، ابحث. بعد ذلك يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، لكن في بداية الأمر هو يقول لك ابحث. أفلا يرون، لأنه كان مجتمع البادية، مجتمع البادية، مجتمع أو مجتمع العرب الأوائل الفقراء الذين لا يوجد عندهم ذاك الشيء الكثير. ماذا هي حياتهم؟ ماذا كانت؟ كانت جمل، ماء، زرع، غير هذه الأمور لا يوجد، والحلي وهذه الأمور الزينة يعني، غير هذا لا يوجد. فالقرآن يريد أن يشير لهم بما يناسب بيئتهم، يقول لهم ألا تنظرون هذا الإبل كيف خلق، هذه السماء، هذه الأرض كيف سطحت، السماء كيف رفعت، كيف. يشير لهم هذه السماء، فعلا يبدأون يتفكرون هذا القمر كيف، هذه الشمس، هذه السماء، هذه الأرض من كيف جاء بها منها الماء، كيف أنبتت الزرع، كيف ينبت هذا الزرع، كيف كيف. فيبدأ هذا الإنسان الذي كان يخاطب هناك بهذه الأسئلة، يبدأ بهذه الأسئلة. ولذلك عبروا عن هذه الآيات من خلال الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين له، حتى يتبين لهم أنه الحق. لاحظ. ولذلك هذه سموها الآيات، سموا هذه الآيات آيات آفاقية أو آيات أنفسية، أدلة آفاقية، أدلة أنفسية تعبر عنها. يعني في الآفاق هذه الدنيا الكون غيره، في أنفسهم هم ينظرون هذا كيف صار، فكروا في أنفسهم كيف. على كل حال، ولهذا بعض هذه الأمور يسمونها الـ الأدلة الآيوية، يعني من خلال آيات الله، يعني علامات الله. الآية هي العلامة، هذه العلامات هذه التي تدل على الله سبحانه وتعالى. نعم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. كل دائما تحس على أنك أنت تتعقل. إذن هذا عندنا تقريبا 10 دقائق نبدأ نقرأ، إذا في شيء جيد لنا يصير عليها، إذا في شيء بين إن شاء الله تعالى. وجوب معرفة أصول الدين. إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله أمر يوجبه العقل والنقل، والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية. وقلنا ليش، ها؟ وقلنا ليش. وأما النقلية فنذكرها من باب الاستئناس والتأييد وزيارة البصيرة. إذ يستحيل، هذه دقق عليها، إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب المعرفة هو النقل دون العقل. يستحيل أن يكون الدليل هو النقل بدون العقل، كما زعم أهل الحديث والأشاعرة. أهل الحديث والأشاعرة قالوا ما إليكم تون علاقة، الآيات جت في أمان الله، الروايات والآيات في أمان الله، بعد أنت لا تتكلم لي لا عن عقل ولا عن ما شنو، أنت القرآن هذا والسنة هذه وفي أمان الله. ما راح يتولد مولانا
انا دي
يعني. يعني ولذلك القرآن دائما ينهى عن التقليد، تقليد في هذه الامور. ولذلك تذم هؤلاء الذين كانوا يعبدون الاوثان وغير ذلك، لماذا؟ قالوا وجدنا عليه اباءنا وانا على اثارهم لمقتدون. دائما يذم هذا الاقتداء الغير متعقل. بل بماذا؟ لا، هذا ليس دليل عقلي، هذا هؤلاء قالوهم يأخذون منهم نقل، لم يعملوا عقلهم. وإنا على آثارهم لمقتدون، نمشي مثل ما يقولوا، هم قالوا نحن معهم، مو بالعقل. كما زعم أهل الحديث والأشاعرة، لأن النقل قبل المعرفة لا حجية فيه أصلا. لاحظ، لأن النقل قبل المعرفة، يعني هذه الروايات قبل المعرفة لا حجية لها، لا حجية فيه أصلا، لا يوجد لها حجية، يعني هذه ليست حجة عليك. قبل ما تتعرف كلام النبي أنت لا تعرف هذا من أين جاء، فكلامه ليس حجة عليك. أول تتعرف من وين جاء، هذا كلامه صادق أم لا، ما هي معجزته، كيف أنا أصدق أن هذا هو من يعني شيء الذي يقول به الله، هذا ما هو، كيف التفتنا. يعني كلام النقل ليس بحجة يا شيخ أنجورجا، صحيح؟ شيخ أنجورجا فكيف يكون دافعا وموجبا للمعرفة؟ نعم، كيف يكون هذا النقل دافعا وموجبا للمعرفة؟ الأدلة العقلية، الدليل الأول لزوم شكر المنعم، يقول إن للعقل النظري أحكاما يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي هي. لاحظ مولانا العزيز، يقسم العقل إلى نوعين من العقل، قسمين، عقل نظري وعقل عملي. الآن هو ماذا قال؟ إن العقل النظري إن له أحكاما يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي هي. العقل النظري مولانا هذا ميزة فيه أنه تارة يتعقل الأشياء التي يجب أن تعمل نتيجة مصلحة، نتيجة مثلا مفسدة، نتيجة كذا، فهو يحكم العقل هالشكل يعمل، وتارة لا، وينظر أن هذه الأمور يجب أن يتعرف عليها بغض النظر على أن هذه الآن يجب أن تعمل فيها مقام عمل أو لا يوجد فيها مقام عمل، فينظر لها بما هي هي، لا ينظر لها بما هي سوف تعمل وغير ذلك، لها عمل ولها مثلا حيثيات مصالح أو غير ذلك، يعني في اجتماعية مثلا أو غير ذلك سلوكية، لاحظنا؟ فهذا سمينا عقل نظري، والثاني سمينا عقل عملي الذي يدرك الأشياء التي يجب أن تعمل عملي. تفهمنا؟ فهنا على كل حال هو يعني أنتم يعني هذا الكتاب للمبتدئين، فأقحم مثل هذه الأمور صعبة شوية، يعني هذه المفترض أنه تدرس بعدين في الفلسفة، يقسموا العقل وشرحوه وكذا. نعم. إن للعقل النظري أحكاما يحكم بها على الأشياء من ملاحظتها بما هي هي، أي بالنظر إلى ذواتها وماهياتها فقط. لاحظنا؟ فقط. ليش قال فقط؟ وبغض النظر عن ملاحظة أي مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها. الكلام شوية إن شاء الله احنا فهمنا الكلام الذي قلناه قبل قليل. قلنا العقل النظري هو ماذا؟ هو الذي يدرك الأمور التي تتعقل بغض النظر عن قضايا شخصية، بقضايا يعني فيها عمل، فيها مقام عمل. العقل العملي لا، يدرك الأشياء التي يجب أن تعمل بغض النظر، بغض النظر عن الأشياء الشخصية والنوعية. ما هو المقصود مولانا العزيز؟ يعني الكتاب صاير يعني يأتي بمصطلحات شيئا ما هي أعلى من مستوى يعني الكتاب، بس أنت تحتاج لمعرفة هذا الكلام وتقرأ وبعدين ما تفتهم إيه. مولانا تارة تكون المنفعة منفعة شخصية إليك أنت، مثل ما واحد يأكل منفعة إليك شخصية مو، وتارة تكون المنفعة للعموم، أنت تعمل شيء لنفع العامة. فهذه منافع شخصية ومنافع نوعية. إذا درست إن شاء الله في الفقه بكرة إن شاء الله تعالى بتلاحظوا أن هناك أيضا عندنا ضرر شخصي وضرر نوعي. من هذا جاي الضرر الشخصي اللي عليك يعني. أما الضرر النوعي الذي عادة يكون عند الناس يقولون أنه ضرر يتضرر منه، ربما أنت بوحدك لا تتضرر لكن المجموع يقول أن هذا ضرر، فيسمى هذا ضرر نوعي. تفتنا؟ إن شاء الله واضح، يأتي تفصيله بعدين، ولكن هذا بهذا القدر يكفي بما يناسب هذا الكتاب والمقام الآن. بلي وبغض النظر عن ملاحظة أي مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها هذه الأحكام، يعني يدرك ذلك كل الناس مهما اختلفت بيئاتهم وأفكارهم، فمن تلك حكم العقل بلزوم شكري معطي النعمة وثنائه حمد وثنائه على ما أولاه من معروف ومجازاته على ما أظهره من تودد و تلطف. دقق في كلمة تلطف، لطف منه سبحانه وتعالى، يعني هذا كل تلطف منه، وإلا من جهة الاستحقاق لا يوجد استحقاق، نحن ما يعطينا الله كله لطف. نعم. ولا يكون هذا الشكر ملبيا لذاك النداء الفطري، هذا مو في نداء فطري يقول لي لازم انت تشكر المنعم، هذا ان انت تشبع هذا الشيء الذي حصل عندك، انت مو تقول داخل نفسك لازم تشكر المنعم، العقل يقول لازم انت تتعرف عليه ايضا بالشكل الصحيح. ولا يكون هذا الشكر ملبيا للنداء الفطري الموجود داخلك إلا إذا كان بما يناسب حال المشكور، وإلا فلو كان دون أقل من مقامه يعني لم يكن شكرا، بل ربما عد إهانة واستخفاف، صحيح؟ وعلى هذا فلا بد من معرفة المنعم تمام المعرفة ثم أداء شكره بما يناسب شأنه ومقامه. إذا اتضح لك ذلك فاعلم أننا نرى في الوجود حولنا وفي أنفسنا، شوف يلاحظ ماذا؟ الوجود حولنا الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق، وبعد ذلك وفي أنفسنا أنفس، إننا نرى في الوجود حولنا وفي أنفسنا من أسباب تيسير الحياة توفير المعاش ما لا يعد ولا يحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه كلها خيرات ونعم أنعمها علينا منعم كريم، فتوجب عقولنا علينا شكر منعمها ومفيضها، ولكن الشكر لا يكون إلا بما يناسب حال المنعم لئلا يقع هناك إجحاف وتقصير في شكره وهو قبيح مذموم. فنبحث إذن عنه بالتأمل والتفكر والنظر والاستدلال لنعرفه بما أمكن بجماله وعظمته وجلاله، فنؤدي شكره قدر طاقتنا والميسور لنا. الدليل الثاني لزوم دفع الضرر. من جملة ما يحكم به العقل الفطري لزوم دفع كل إنسان جميع أنواع الضرر والألم والأذى عن نفسه، إن شاء الله الآن خلص، مادية كانت أم نفسية. ويقبح على هذا الإنسان أن يترك نفسه فريسة العذاب وأسيرة الضياع وهو يجد لها مخلصا ومهربا ويملك قدرة وطاقة ينجو بها إلى هناء الراحة وجنة الطمأنينة والسعادة. والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتح وعيه يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها وفيها أهل الصلاح والتعقل والدراية تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة، وكل طائفة من الناس تدعو إلى مذهبها، وترى أن فيه النجاة والسعادة وتحذر من مخالفته، وترى فيه الهلاك والشقاوة. وفي خضم هذه الأجواء يقف الإنسان مرعوبا في نفسه مضطربا في باطنه، وليس أمامه إلا أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة كما يدفعه إليه عقله دفعا لهذا الخوف والألم النفسانيين. فإما أن يعتقد بجميع المذاهب ولكنه مستحيل، يقول يلا أنا ملحد وأنا مسلم وهلول المسلمين بعد فراق يلا أنا إياهم كلهم زين. وهذا مستحيل لأنها متناقضة في دعاويها، فإن كلا منها يبطل الآخر ويخطئه، فلا بد له إذن أن يختار أحدها. فهذا الذي يختاره إما أن يختاره عن هوى وتقليد، والله حبينا الشغلة، والله دول شكلهم زينين المسيحيين، والله جماعة يوقفوا ويجيبوا أغاني ويجيبوا خازيج ويسموها عبادة، يا حلاك هذول كلش لطيفين هذول بالأسبوع يوم واحد صلاة بعدهم خفيفة، وعدهم بعد هذا الناقوس هم جميل وأهازيج وأناشيد وأغاني سؤال، والله كلش لطيفين دول زين. فهذا الذي يختاره إما أن يختاره عن هوى وتقليد ومتابعة عمياء للغير، فإنه حين ذاك لن ينجو مما كان فيه من حالات الخوف والاضطراب والعذاب النفسي لأنه غير هوى. وإما أن يختاره عن دليل مقنع يطمئن به وبرهان واضح وقاطع لكل شك وريبه، فعند ذاك يندفع عنه خوفه ويزول ألمه ويأمن في أجواء العقائد المتضاربة وهو المتعين. ومن هنا يظهر أن العقل كما يلزم الإنسان بالمعرفة يلزمه أيضا بأن تكون عن دليل وبرهان يقيني، لا عن تقليد ومتابعة عشوائية. والدليل الثالث، المعرفة ضرورية، ضرورة فكرية. من أين أتيت؟ ها؟ من أين أتيت؟ ولماذا أتيت؟ وإلى أين أذهب؟ السؤال الأول، من أين أتيت؟ يعني مبدأ الوجود. السؤال الثاني، لماذا أتيت؟ أي الهدف والغاية، ليش أنا جاي؟ والأمر الثالث، إلى أين أذهب؟ يتحدث عن المعاد، أين سوف أذهب؟ بليل. وبعد ذلك الأدلة النقلية، وتنقسم إلى قسمين، الآيات الحاثة على التفكر، وهي هذه الآيات ها، والآيات أيضا تنقسم إلى قسمين، آيات آفاقية وآيات أنفسية، وجايب أشياء كثيرة. وأما القسم الثاني هي الآيات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل، وتحدثنا لابد أن يكون هناك دليل، فذمت من يقول بالتقليد الأعمى وغير ذلك. نعم، صلى على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي الفاضل محمد وعليكم السلام وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه ورحمة الله. لا زال الكلام في امتناع تقسيم الخبر ليس ودام عليهما. أما في دام فما كان الإشكال في تقديم الخبر على دام؟
الماء موصولة
الماء التي هي صلة وموصول خض. لا يجوز الفصل بين الموصول وصلته. جيد، هذا أحد الإشكالات. الموصول الذي لا يجوز الفصل بينه وبين صلته هو الموصول الحرفي أم الموصول الاسمي؟ أما الموصول الاسمي فهل يجوز الفصل بينه وبين صلته؟ يجوز الفصل بينه وبين صلته. طيب، هذا فيما لو اخترت أن تقدم الخبر على دام لوحدها، اختر تقديم الخبر على ما دام، يعني على المجموع، على كل من ما ودام، فحينئذ لا تفرق بين المرء وزوجه، بين الموصول الحرف وصلته، فما الإشكال في ذلك؟
أقول أيضا لا يجوز، لأنه
لماذا؟
لأنه يجب تقديم الموصول على صلة قريبة.
يوجب تقديم الموصول على الصلة أم معمول الصلة على الموصول؟ باعتبار أن الخبر في المقام سيكون معمولا للصلة في مثل المثال الذي أخذناه، ولا يجوز عندهم تقديم معمول الصلة على الموصول. وأما امتناعه في ليس، يقول وأما امتناع ذلك في ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج وهو الصحيح. في مقابله قول آخر، ما هو؟ وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز. هلا ما هو دليل المجوزين؟ وكيف سيناقش المصنف دليل المجوزين ليبطله؟ ثم ما هو دليل المصنف على الامتناع؟ فإذا المصنف ذهب إلى امتناع ذلك، اعتبر امتناع جواز عدم جواز تقديم الخبر على ليس هو الصحيح. طب ما الدليل على ذلك؟ يقول بأنه لم يسمع مثل له دليلان. الدليل الأول أنه لم يسمع عن العرب ذاهبا لست، عدم السماع. لم يسمع عنهم ذلك. الدليل الثاني دليل قياسي على كلمة أخرى، تلك الكلمة نقطع أو يقطع النحاة بعدم جواز تقديم الخبر عليها. وبما أن هذه الكلمة التي بين أيدينا أي ليس كتلك الكلمة، حكم المتشابهات فيما يجوز وما لا يجوز
واحد.
يقول ليس كعسى في الجمود، قلنا كان وأخواتها تنقسم إلى قسمين، متصرفة وجامدة، والمتصرف منها ينقسم أيضا إلى قسمين، متصرف تام ومتصرف ناقص. من أمثلة الجامد ماذا؟ ليس وعسى، فنقول ليس يليس لس ولا عسى يعيس عس، لا يأتي منه لا المضارع ولا الأمر، فكلاهما جامد. وعسى لا يجوز تقديم الخبر عليه،
لا يأتي لأنه سمع
باتفاق النحاة،
لا يأتي التصريف لأنه سمع العرب كذا يعني، أو على قدرة التصريف
لم يصرفه العرب، لم يسمع العرب تصريفه. فإذا ليس عسى جامدة ولا يجوز تقديم الخبر عليها باتفاق النحاة، كلهم متفقون على هذا الأمر. الآن نأتي إلى ليس، وليس كعسى جامدة، إذن لا يجوز تقديم الخبر عليها. هذا كهذا في الجمود، وهذا لا يجوز، عسى لا يجوز تقديم الخبر عليه، وليس تشبهه في الجمود، فإذن لا يجوز تقديم الخبر على ليس. يقول لأنه هذا دليل صحة امتناع جواز التقديم، هو الصحيح لأنه لم يسمع مثل ذاهبا ليس أو لست، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، وخبرها خبر عسى لا يتقدم عليه على عسى باتفاق النحويين، فكذلك ماذا؟ ليس.
العلة في الجمود هنا؟
علة ماذا؟
يعني العلة في عدم تقديم.
هذا الذي كنا نريد أن نشير إليه. هنا لابد أن يكون هؤلاء النحاة أن يتمموا دليلهم بشيء، وهو أن نقول عسى جامدة، عسى جامدة، والجمود سبب أو علة لعدم تقديم الخبر عليه. هذا السبب كما هو موجود في عسى موجود في ليس، فيؤثر حينئذ نفس الآثارين. وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز. طيب ما هو دليلكم على الجواز؟ قال مستدلين بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. يقول قوله يوم متعلق بمصروف، يوم ظرف، ما الذي نصب هذا الظرف؟ يقول مصروف. طيب فليكن مصروف. يقول أتذكرون الذي ذكرناه في البحث السابق في دامة حيث قلنا تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل؟ إذا كنا نذكر هذه القاعدة الموجودة عندهم يقول لنا حينئذ يوم معمول لمصروف وهي واقعة قبل ليس، وتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. يوم متعلق بمصروف، ما معنى متعلق بمصروف؟ يعني مصروف هو العامل فيه، هو الذي جعله
يلفظ جيد. ويوم الذي هو معمول مصروفا هو عامل. طيب قلنا حيث يوجد الرضيع نعلم أن أمه لابد وأن تكون في ذلك المكان، لابد وأن تكون في ذلك المكان. حيث يوجد المعمول لابد وأن يوجد العامل، وقد وجد المعمول قبل ليس، فهذا يرشدنا إلى أنه يجوز أن يوجد العامل قبل ليس أيضا. لماذا؟ استنادا إلى قاعدة أخرى، وهي أنه الأصل في العامل أن يتقدم على معموله، فحيث نجد المعمول لا بد وأن نقول أن الأصل أن يكون عامله متقدما عليه، وقد وجدنا المعمول قبل ليس، فنقول الأصل أن يتقدم عامله عليه. فحينئذ وجود المعمول هنا يرشدنا إلى جواز ماذا؟ وجود العامل قبله. إذا جاز وجود المعمول إذا يجوز وجود العامل. المصنف
أين العامل؟
في الخلف. وقوف الخلف ليس فيه دليل على ماذا؟ على مسألتنا. فكيف نستدل على مسألتنا؟ من خلال معموله. معموله بما أنه تقدم على ليس، هذا المعمول استنادا إلى هذه القاعدة، الأصل في العامل أن يتقدم على معموله، بما أن المعمول قبل ليس، فالأصل في عامله أن يكون هنا قبله. قاعدة تقول الأصل في العامل أن يتقدم على معموله، نقول ضرب زيد، الأصل في ضرب أن تكون قبل زيد. فإذا بما أن يوم هنا، فالأصل بحسب الأصل ينبغي أن يكون مصروفا هنا، فتقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. المصنف يرد هذا، يقول يأتي القاعدة الكبرى نسلم بها، الكبرى نسلم بها، نحن لن ننكر قولهم تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل. هذه القاعدة صحيحة وقد استندنا إليها في البحث السابق في ماذا؟ لن نخدش بها، لكن نريد أن نناقشكم بشيء آخر، وهو أن المعمول الموجود بين أيدينا هنا نوع معمول خاص هو من الظروف، نوع معمول خاص هو من الظروف، فالنقاش هنا سينصب على الصغرى وليس على الكبرى. تعرف في القياسات عندنا كبرى وصغرى ونتيجة، تعرف تناقش الكبرى وأخرى تناقش الصغرى. نحن نسلم بالكبرى، من لا مشكلة لنا على الكبرى، بل قد استدلينا بها في البحث السابق، سوف نناقشها في الصغرى. نقول بما أن يوم هو من الظروف فوجوده لا يدلنا على جواز تقديم العامل. نقول لماذا؟ لماذا باءنا تجر في دامة ونستند هناك إلى أن جواز إلى تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل، وباءهم لن تجر في المقام، تقدم معمولهم لا يؤذن بتقدم العامل. يقول أنت إذا علمت أن شخصا ما أن ابن الملك أو وزير الملك محبوب جدا للملك، يحبه كثيرا كثيرا لا درجة الإفراط، بحيث أن حبه ذلك يحمي قلب الملك، ثم وجدت ذلك المحبوب الولد أو الوزير يتبوأ منصبا خطيرا في الدولة، فحينئذ نشك هل الملك نصبه في ذلك المنصب لحبه أم لكفاءته؟ نشك في كفاءته، ليس معلوما أنه كفء لذلك المنصب. إذن بما أنه يحبه كثيرا غض النظر عن مسألة الكفاءة. هنا النحات بالنسبة إلى الظروف فإنهم يحبونها ويدلعونها كثيرا فيتوسعون في أحكامها ما لم يتوسعوا في غيرها. فحينئذ نحن نشك تقدم المعمول هنا هل هو واقعا لأجل الأصل ولأجل القواعد أم لا للتوسعات التي توسعوا فيها بالظروف. يقول له المصنف هم النحاة قد توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره. فقد كيف نقول مثلا في الشعر يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، قد يحق للظرف ما لا يحق لغيره من الكلمات. فلا يمكن أن نأخذ منه قاعدة حينئذ، لأنه قد يكون من باب الحب والدلع، فلا نسن منه قاعدتان. لذلك يقول وذهب الفارسي وابن جني إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، وذلك لأن يوم متعلق بمصروف، يوم متعلق بمصروف. ما معنى متعلق؟ يعني هو عامله، هو الذي عمل فيه النصب. وقد تقدم على ليس، ما الذي تقدم على ليس؟ اليوم، يوم المعمول. وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. طيب كيف ناقشهم المصنف؟ والجواب عليهم أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. فنحن حينئذ لا ندري أن مجيئه هنا هل هو لأجل الضابطة والقاعدة أم لا، هكذا من باب التوسع. ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع. إذن في ليس كم قولا صار عندنا؟ القول بالمنع وقد ذهب إليه المصنف وصححه، القول بالجواز ذهب إليه ابن جني والفارسي والمبرد، شيكه الفارسي وابن جني المبرد من القائلين بالمنع، والقول الثالث هو المنقول عن سيبوي. وفي الواقع ما نقل عن سيبوي ليس قولا ثالثا، وإنما هو تردد بين القولين.
أنا اعتبر
رد منطقي أو. إيه طبعا. إيه لا، ما أنت مثل المثال اللي ضربناه، أنه أنت عندما ترى هذا المحبوب للملك قد نصب في منصب تشك يا أخي ما نحن هذا مثل هلا مثلا أبناء الملوك العرب عندنا في الدول العربية، تجي مثلا بتلاقي معمر القذافي بحط لك سيف الإسلام مش عارف يبوئه أي منصب. طيب أخي سيف الإسلام بالنسبة إلى المتعلمين والمثقفين ما هي قيمته؟ لا شيء. فإذا هذا واضح أنه توسع، الأصل والعقلاء يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب، ونحن نعلم أن هذا ليس رجلا مناسبا لهذا المكان المناسب. فإذا المحسوبية دخلت على الخط، هذا توسع. وهنا أيضا فحينئذ لا نستطيع بعد ذلك نقول قدرات سيف الإسلام كذا نأخذها كقاعدة ونأتي بكل من يشابهه في القدرات لننصبه في ذلك المنصب. نقول لا يا أخي، هذا توسع في هذا نكتفي به ولا نعديه ونجريه على غيره، لأنه ليس هو الأصل. هنا نفس الشيء، إذا كانوا يتوسعون في الظروف يعني يعطونها بعض الاستثناء ويعتبرونها كالشاعر يحق لها ما لا يحق لغيرها، فيقع الظرف في مكان ولو توسعا، فحينئذ لا يمكننا أن نسن من خلاله قاعدة ثانية.
يعني أفضل شيء هذا على أي
حرف؟ حرف استفتاح يقولوا له
استفتاح. وهذا يوم
ظرف، ظرف زمان منصوب. وتختص الخمسة الأول بمرادفة سارة. الآن المبحث ما في شيء، راح نقرأ وإذا في شيء بالعبارة من نشيله إن شاء الله. خلاصة هذا البحث أن بعض الأفعال التي هي من باب كان التي مرت معنا مثل كان فتستعمل بمعنى صار، بعض هذه الكلمات كان تستعمل بمعنى صار، أمس تستعمل بمعنى صار، أصبح قد تستعمل بمعنى صار، أضحى وظل قد يستعملان بمعنى صار. يقول يجوز في كان وأمس وأصبح وأضحى وظل أن تستعمل بمعنى صار، هذه الأفعال يجوز أن تستعمل بمعنى صار. طب ما هو معنى صار؟ هو التحول، تحول من شيء إلى شيء آخر. إلى شيء آخر هو ما عليه الخبر، هذا الآخر هو الخبر. صارت دقيقه
طحينا أو عجينا. القمح صار طحينا أو عجينا، طحن القمح فصار طحينا أو عجن فصار عجينا. فيتحول من حالة القمحية إلى حالة الطحينية أو العجينية. الحال المتحول إليها حال الخبر، يعني المبتدأ يصير هل الخبر، المبتدأ يصير على حالة الخبر، القمح يصير على حالة الطحين، القمح يصير على حالة العجين. صار الشاب عجوزا كبر في السن، فيتحول من هذا إلى ما عليه.
ضابط التحول بس.
ها؟
ضابط التحول.
لا ضابط للتحول. أنت إذا أردت أن تشير إلى تحول شيء عن شيء، هذا الكتاب كان جديدا فصار ممزقا، بتقول صار الكتاب ممزقا، تشير إلى أنه كان على حالة وقد انتقل إلى حالة أخرى. ولدك كان صغيرا، بتقول صار ما شاء الله صار ولدي شابا، تحول من سن إلى. طيب، كقوله تعالى وبست الجبال بس فكانت هباء منبث، فصارت فكانت يعني فصارت هباء منبث، وكنتم أزواجا ثلاثة صرتم أزواجا. طبعا وهذه المسائل خاضعة لما نفهمه من المعنى. هلا قد تجد مثلا تقول لي أنا أفهم من كانت هباء منبثة معنى صار، أما صرتم أزواجا ثلاثة فخلاف الظاهر، هذا ما استظهر ده، غيرها قد يستظهر شيئا آخر، كل يبني على ظهوره. فأصبحتم أصبح بمعنى صار، صرتم بنعمته إخوانا. هلا طبعا مثلا بمثل أصبحتم لماذا حملها على معنى صار؟ لأن أصبح إذا أردنا أن نستعملها بحسب معناها الأصلي هي تشير إلى زمن خاص عند الصباح، فهو نقطع أنه لا يريد أن يقول لهم عند الصباح بنعمته إخوانا، الظهر أنتم لستم إخوانا بنعمته، وعند المساء لستم إخوانا بنعمته، لا يريد هذا المعنى، وإنما يريد الصيرورة. ظل وجهه مسودا. ها؟ ليه؟ يعني صار وجهه عندما رزق ببنت، عندما رزق ببنت صار تحول وجهه من الوجه الأبيض أو الأسمر، هي طبعا السواد كنية، إلى وجه مسود من الغيظ.
كان وجهه مسودا وظل.
إيه؟ ظل ظل تفيد معنى ماذا؟ استمرار. في حين قدوم مثلا قد لدقيقتين ليوم ليومين صار وجهه كذلك ثم زال عنه. هلا ما قلنا هيدي استطلاقات
بداية
الآية بتتحدث عن من رزق ببنت. ظل وجهه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، بس تبشره يصير يتحول وجهه إلى وجه مسود من الغير. رزق بعار. وقال الشاعر أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. يقول هنا في المعنى يصف دار أحبابه بأنها قد تحولت من حال إلى حال، فقد خلت من الإنس ولم يبقى بها من سكانها أحد، أمست خلاء يعني أصبحت خالية، وبأن الأيام قد أفسدت بهجتها ونقصت أو نقصت من أنسها. وقال الآخر أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيب يبغي عندي الأدب. ما جاب روزي. أضحى يعني صار يمزق أثوابي ويضربني. ليش؟ بدو ألف ثمن منه ما أعطى. انتهى. يقول الآن عندنا بعض الأفعال التي هي من باب كان يجوز أن تستعمل تامة ويجوز أن تستعمل ناقصة، كما سوف يأتي معنا أن كان يجوز أن تستعمل تامة أو ناقصة أو زائدة. يأتي معنا بحث الزيادة في كان. الآن في التمام والنقصان، ذكرنا سابقا أنه عندما نعرب مثلا مثل كان أو ليس أو صار أو أضحى نقول كان فعل ماض ناقص. وقد ذكرنا سابقا ما هو معنى النقصان في المقام؟
لا يدل على الحدود،
النقصان في مقابل الأفعال التي تدل على كل من الزمان والحدث. ضرب، هذا هو الحدث، أنه يرفع يده مثلا ويلقيها بقوة وعنف على الطرف الآخر، هذا حدث الضرب. هذا الحدث رفع اليد والإلقاء على مكان وموضع آخر يحتاج إلى زمان، يقع في زمان ما، لا يمكن أن يقوم بفعل خارجا عن الزمان والمكان. فكل أفعالنا تقع في زمان وتقع في مكان أيضا. طيب، فإذا يحتاج إلى زمان ومكان. هذه الأفعال باب كان تدل على الزمان فقط ولا تدل على الحدث. هذا معنى للنقصان. المصنف يريد أن يعرفنا على معنى آخر للنقصان ولا يرتضي ذلك المعنى، يعني لا يريد أن يقول يوجد معنى هو الذي تعرفونه وأنا أريد أن أبرز الآن معنى آخر وكلاهما ابني على أيهما، كلاهما صحيح. لا، يريد أن يقول المعنى الأول الذي ذهب إليه مشهور النحاة أنا لا أرتضيه، أنا ابن هشام لا أرتضيه، عندي معنى، عندي تفسير خاص للنقصان تمام. ويختص ما عدا فتئ وزال وليس، يعني نخرج فتئة ونخرج زالة ونخرج ليس، كل ما عدا فتئة وزال وليس. كم يبقى من أخوات كان بعد إخراج فتئة وزال وليس؟
عشرة.
يبقى عشرة من أفعال هذا الباب بجواز استعماله تاما وناقصا. ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، لا أن يدل على الحدوث أو لا يدل. التام ما دل على الزمان والحدث، هذا عند المشهور. الناقص ما دل على الزمان فقط، هذا عند المشهور. أما عند ابن هشام التام هو ما استغنى، استغنى عن أي شيء، استغنى بمرفوعه. وكان الطقس جميلا، كان يحتاج إلى مرفوع ومنصوب، اسمه مرفوع خبره منصوب، هذا إذا كان ناقصا. أما إذا كان تاما فإنه يكتفي بالمرفوع كان الطقس. نقطة، انتهينا، خلصت الجملة، تمت الجملة وانتهت. إذا كان مرادك أن توصل هذا المعنى فقط كان الطقس، نقطة، فهذه كان التامة. أما الناقصة فهي التي تحتاج لكي تتمم معناها أن تأتي لها بالمنصوب بالخبر. ومعنى التمام أن يستغني بالمرفوع عن المنصوب، في مقابله طبيعي النقصة أن لا يستغني بالمرفوع عن المنصوب فيحتاج إلى المنصوب فيكون ناقصا. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان ذو عسرة، ذو عسرة مرفوعه، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أمسى يمسي تمسي تمسي، هنا تامة. لماذا؟ مرفوعها هو الواو. تصبح مرفوعها هو الواو من الأفعال الخمسة. طب أين خبرها؟ أين المنصوب؟
أنا استغنى،
لا، لم يأتي لها بمنصوب، فإذا نعلم أنها مستغنية عن
المنصوب.
طبعا هنا لابد من أن نلتفت إلى مسألة مهمة أيضا، أن نلتفت إلى أن الخبر ليس محذوفا، أنه مر معنا أنه يجوز حذف الخبر فيما لو دل دليل عليه، يجوز حذفه فيما لو دل دليل عليه. فلابد ليس بمجرد أن ننظر أن نقابل الجملة فلا نرى فيها منصوبا نقول هذه كانت تامة أو أمس التامة أو أصبحت تامة، لا، لابد وأن نعمل حنكتنا في فهم المعنى. ما المعنى الذي يريد أن يوصله لنا؟ هل فيه خبر يحتاج إلى خبر، يحتاج إلى منصوب أم لا يحتاج إلى منصوب؟ من حيث المعنى، إذا تم المعنى والكلام الذي يريد أن يفهمنا إياه من دون الخبر، إذا نقول هذه ليست محتاجة إلى ماذا؟ إلى منصوبها، فهي تامة. أما إن كانت من حيث المعنى محتاجة إلى منصوبها، فإحنا لابد أن نقدر لها ذلك المنصوب بحسب ما نفهمه من الكلام ومن الجملة. خالدين فيها.
هذه المعنى الذي جاء بها المصنف خاصة في الأفعال الناقص أم عام؟
يعني كل معنى النقصان والتمام عنده في باب كان هو هذا، الناقص ما يحتاج إلى المنصوب والتام ما لا يحتاج إلى المنصوب في كل أفعال باب كان. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سماوات أرض مرفوعان، ما دامت السماوات والأرض موجودتين بحسب المعنى هم يدعون أنه لا نحتاج إلى هذا التقدير، ما دامت السماوات والأرض مستقرتين بحسب المعنى يدعون أنه نحن لا نحتاج إلى هذا التقدير، بل المعنى تام. وقال الشاعر: تطاول ليلك بالإثم دي، وبات الخلي ولم ترقدي. وبات، لاحظ، بات الخلي، بات الخلي شو؟ مرتاحا، لم يأتي له بالمنصوب، اكتفى بالمرفوع. وبات، وباتت له ليلة، بات هو مثلا، وباتت ليلة له، فقط المرفوع، كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن بني الأسود. فنرى أنه حيث جاء ببات، بات الخلي، بات هو، باتت ليلة، كله اكتفى فيه بالمرفوع ولم يأتي بمنصوب. وما فسرنا به التمام هو الصحيح. بماذا فسر التمام؟ فسره بالاستغناء عن المنصوب بالمرفوع، وعن أكثر، يعني كما يقول القائل مثلا: وكفى بالله شهيدا أو حسيبا أو وكيلا، خلص يكتفي بالله، هذا يكتفي بالمرفوع، التام كفى بالمرفوع وكيلا شهيدا حسيبا، انتهى. وعن أكثر البصريين أن معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان، وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصا لما سمي ناقصا، فعلى ما اخترناه قد يقع في مقابل التام، التام ما يكتفي بالمرفوع، الناقص ما لا يكتفي بالمرفوع، فعلى ما اخترناه سمي ناقصا لكونه لم يكتفي بالمرفوع بل احتاج إلى المنصوب، وعلى قول الأكثرين لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان، والصحيح الأول، الصحيح في التمام وفي النقصان، الأول منهما هو الصحيح. الأول في التمام ما ذكره هو من الاستغناء، الأول في النقصان أيضا ما ذكره هو من عدم الاستغناء، ففي ذاك لا يحتاج إلى منصوب وفي هذا يحتاج إلى منصوب. وأما كان فيقول: تأتي تامة وتأتي ناقصة وتأتي زائدة. أما الناقصة فهي كان الذي تحتاج إلى
مرفوع
ومنصوب. المرفوع قطعا تحتاج إليه على كل حال، لأنه لا يوجد عندنا فعل من دون فاعل، لا يمكن أن يقع عندنا فعل من دون فاعل، مستحيل. لماذا؟ لاحتياج الصدفة. إيه ولا بصير ما نؤمن بالصدفة، لاحتياج كل معلول إلى علة، والفعل يدل على الحدث، يدل على الحدث فيحتاج إلى مرفوع، فتحتاج إلى مرفوع. وكان ربك قديرا يرحمكم الله، وتامة، تأتي كانت تامة، فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب. وإن كان ذو عسرة، مر الكلام فيه. الآن الشيء الجديد هو كانت زائدة، كان التي تحشر أنفها في مكان لا ينبغي أن تكون فيه، فضولية تدخل إلى أماكن لا ينبغي أن تدخل إليها، ولذلك تعتبر زائدتان. في عنا مثل بلبنان بالأعراس مثلا أو بالحفلات، اللي بيروح دون أن يدعى دون أن يعزم نقول له معزوم، فبيقولوا اللي بيروح بلا عزيمة بيكون بلا قيمة، من لا يدعى لا قيمة له. إذا ذهبت إلى الاحتفال من دون دعوة فلا، لن يكون لك في الاحتفال قيمة، أنت لست مدعو، فلن يعبرك أحد، لن يلتفت إليك أحد. كان هكذا، تأتي إلى جملة من دون عزيمة ومن دون دعوة، فلن يكون لها في تلك الجملة قيمة، تعتبر زائدة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فأين تتصورون زيادتها؟ حينئذ هذا حشر الأنف في الأماكن التي لا ينبغي، ونحن نقول أماكن لا ينبغي، يعني لابد أن نصور نوع أماكن لا ينبغي التفرقة بينها، لا ينبغي أن يفصل بين الشيئين، فتأتي هي وتحشر نفسها بين هذين الشيئين، تفصل بينهما، فحينئذ لابد أن تكون زائدة، لأن هذين الأمرين لا يفصلوا بينهما، فلماذا دخلت بينهما؟
حشرية.
وهذه قصة الدخول بين شيئين، مثل ثاني بيقولوا يا داخلا، نقوله بالفصحى لأنه بالفصحى ما قالوش يطلعش كتير حلو، انه يا داخلا بين البصلة وقشرتها لن يصيبك الا رائحة، اللي بيفوت بين البصلة وقشرتها ما راح ينتفع الا ريحة البصلة، فهذه كان هكذا، سوف تدخل بين شيئين وبعد ذلك توصف بالزيادة، بعد أن كانت ترفع وتنصب الآن تصبح زائدة، وزائدة فلا تحتاج إلى مرفوع عليكم السلام ورحمة الله ولا إلى منصوب. وشرط زيادتها أمرا، أن تكون ماضية، أن تكون بلفظ الماضي كان. الشرط الثاني أن تكون بين شيئين متلازمين، قلنا أنت حتى تعتبر زائدة وتحشر أنفها بين أمرين لا ينبغي الدخول بينهما، إذن هذان أمرين متلازمان يجب أن يبقيا معا، يجب أن يبقيا معا، ليس جارا ومجرورا، كقولك ما كان أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، إيه إيه، وجودها وعدمها سيان، لكن هذا قولنا السيان الآن سوف يذكر المصنف فيه شيئا يلفت النظر إلى شيء، أنه معنى الزيادة هذا قولكم وجودها وعدمها سيان أيضا لا تجحفوها حقها بالمرة بالمرة، أنه لا بالنهاية عندما حشرت أنفها في هذا المكان أقلها يا أخي قل هي حاشرة أنفها، لها حيز من الوجود، لها شيء سوف تعطيه لهذه الجملة، جمال معين، فسوف تعطي شيئا للجملة، لكن ذلك الذي كانت تعطيه وهو أنه يؤتى بها لأجل الإسناد مثلا تحصل عليه، لن تحصل عليه، ما أحسن زيدا، فتأتي كان وتدخل في الوسط، ما كان أحسن زيدا، فزيدت كان بينما وقبل التعجب، يعني بينما وفعل التعجب أحسن.
نعم.
شيء يعني بين كلمتين متلازمتين. هون للتعجب وليس للاستفهام. هو يتعجب من حسنه.
كيف يعني؟
ما دورها الرئيسي؟
ما كان أحسن زيدا، يعني واضح ممكن الآن يكون شيء آخر، يعني تدل على في الزمن الماضي فقط، ما أحسن زيدا مثلا في الماضي
ولا جيد، فلتدل على هذا المعنى.
يعني
يعني هو المصحف.
ايه ما هذا الذي قلناه من انه لن نجحفها حقها بالمرة. المصنف سوف يجعل مقابلة بين دور كان الاساسي. ما هو دورها الذي يؤتى بها؟ يؤتى بها لتفيد المعنى الماضي؟
لا.
يقول لا، هي اجل وارفع من ذلك. ما هو دورها الاساسي؟ دورها ان يؤتى بها للاستناد. كان الطقس جميلا. الان سوف تدخل على هذه الجملة تكون زائدة تحرم من الإسناد، تحرم من الإسناد. لكن هل أنها لا دور لها بالمرة؟ بالمرة قلنا لا، لن نجحفها حقها بالمرة. ألا تفيد معنى الماضوية؟ ما هي فعل، ما هي ماضية، نعم هي للزمان الماضي، فطبيعي أن ترشدنا إلى الماضي. صح. مثلا مثل ما أشار الشيخ أنه قد يؤتى بها لأجل أنه في الماضي كان هذا القسم.
هل مثلا
لا، ما الزيادة بيدك أنت، أنت تريد أن تزيدها هنا فتزيد. المهم أن تحصل جوازا على الزيادة. يعني مثل الآن، مثلا الآن يجوز لك لبس الثوب الأزرق. يعني كل عمري لا أريد أن ألبس أزرق، ولكن حيث ألبس الأزرق لم أرتكب حرمة، لم أخالف بجزلة، يمكن ما ألبس ولا مرة في حياتي. زيادتها جائزة، زيادتها مع توفر الشروط جائزة. قد لا تزيد ولا في استعمال من استعمالاتك، وقد تزيد في كل استعمال من استعمالاتك، وقد تضع.
ما هي الشروط؟
الشرطان قد مر، أن تكون ماضية، وأن تكون ماذا؟ بين شيئين متلازمين. أما إذا لم تكن بين شيئين متلازمين فحينئذ لا تكون زائدة. فزيدت كان بينما وتعجل، ولا نعني بزيادتها أنها لم تدل على معنى البتة، ليس هذا هو المراد من الزيادة، أنها لا تدل على أي معنى، لا، وإنما لم يؤتى بها لأجل الإسناد، هذا هو المراد من الزيادة. يعني لن نبحث لها عن اسم و خبر، لن يكون لها في الجملة اسم واحد.
عفوا شيخ، هل إذا جاء كان ينتفي نوعها؟
ينتفي
نوعها
من
واحد
النوافذ، يعني أنها لا تكون من النواسخ؟
لا، لأن كان نعتبره فعلا، إذا نعتبره فعلا كل فعل يلازم الفاعل، فكيف نقول، فكيف نقول فيه نعبر كان زيادة.
لا نقول هنا كان نسميه فعل
ونسميه حرف ونسميه فعل.
لا، هي فعل.
إذا نسميه فعل فإن كل فعل يلازم الفعل،
يحتاج إلى فاعل، فأبرز له فاعله. كل فعل يحتاج إلى فاعل فتقدر له فاعله. كان يعني هو.
وإذا قدر
ما كان أحسن زيد، كان فيها فاعل وهو عائد إلى زيد. لا، هنا لم تستند، لم يؤتى لها باسم وخبر.
يعني كانت فعل ماضي
زائد. زائد ما معنى زيادتها؟ ما معنى الزيادة؟ أنه لا تحتاج إلى اسم وخبر، لم تستند.
الإسناد بمعنى المطلق، الإسناد ما جاء بمعنى المطلق، صحيح؟
كيف يعني ليس بالمعنى المطلق؟
لم يؤتى بها للإسناد، ليس بمعناه المطلق.
ما هو معناها المطلق للإسناد؟ إذا أردنا أن نقول المعنى المطلق، نسند إليها الفاعل أو نسندها إلى الفاعل. مش عارف التعبير بالضبط كيف بدي صيغه، عبكرة ان شاء الله بجيب لكم تعبير دقيق لإله بالنسبة للإسناد، انه هل هو بشكل مطلق ليس بشكل مطلق، تخريجته الفنية بالضبط ان شاء الله بفكر فيها شوي. المطلب الآتي يقول، نحن قلنا كان تأتي تامة وتأتي ناقصة وتأتي زائدة. الآن سوف نضيف إليها حكما رابعا، نقول أن نونها يجوز أن تحذف، نون كان يجوز أن تحذف، ولم أكو بغية، أصلها ولم أكن بغية، كان يكون أكون أكو. بس أكو هون مش آكو.
لا أكو بغية. عندنا أكو دخلت عليها لام
جزمت سكن الواو ساكنة والنون ساكنة فقط الواو لاتفاق الساكنين فكان حق
الكلام أن يقول لم أكن مع أنه قال لم أكن بغية فهذا يدل على ولا مصدر للحذف مع أن شيء يدعو إلى حذف النون ما الذي يدعو إلى حذف النون ماشي الجذر دعا إلى حذف الواو يدعو إلى إسكان النون يدعو إلى حذف الحركة الجذر يدعو إلى حذف الحركة أكون يحذف الحركة ويعطيها سكونة فلا مصور ولا داعي لحذف النون من الكلام فنعلم أن حذف النون في هذه الأماكن جائز لكن هل له شروط أم ليس له شروط سوف يذكر له شروطا خمسة يقول تختص كان بأمور منها مجيء وزائدة مرة معا وقد تقدم ومنها جواز حذف آخرها وذلك بخمسة شروط أن تكون بالمضارع في الزيادة كان الشرط أن تكون للماضي هنا أن تكون للمضارع وأن تكون مجزومة مضارع المضارع مقدم للجزم لو لم تكن مضارع لم نستطع أن نأخذ الشرط الثاني لأن ما يجزم هو المضارع فإذا المضارع هذا المضارع مجزوم أن لا تكون موقوفا عليها هل سوف نقول لأنه لو كانت موقوفا عليها ففي الوقت قال لم أكن بعد حذف النون لو جوزنا حذف النون منها عند الوقف فقلنا لم أكن قال الموقوف عليه إذا كان حرفا أو حرفين جيء له بهم بهاء السكت جيء له بهاء السكت فحينئذ لابد وأن أقول لم أكن لأنني أريد أن أقف عليه فطيب أيها العقلاء حذفتم النون منها ثم وقفتم عليها فجئتم لها بهاء السكت فعدتم إلى حرف ثالث فيها اتركوا حرفها الأصلي لماذا تحذفون ثم ترجعون إلى استعارة حرف وهو هاء السكت لكي تقفوا عليه اتركوا لها حرفها الأصلي ومن دون أن نلف وندور كل هذه الدورة وهذه الدورة اتركوا حرف الأصلي لا تحذف فإذا لن نجوز حذف النون منها عند السكت لأننا لو حذفناه لاضطررنا إلى المجيء بها السكت وعدم المجيء بها أولى نترك لها إبقاء الحرف الأصلي أولى من الاستفادة والاستعانة بحرف غريب ولا متصلة بضمير نصب لم أكن هو الهاء إذا اتصل بالأفعال ضمير للنصب لم أكن قال إذا اتصلت بضمير النصب فلا يجوز حذف النون ولا بساكن ولا أن تتصل بالساكن لم أكن البنت التي مثلا خربت البيت أو عرفت بالبيت فهنا النون تكسر بما أنها الفقط بالساكن لا يجوز حذفها في مثل هذا المثال فإيش المطلب نقرأ على السريع يقول أن تكون بلفظ المضارع وأن تكون مجزومة وأن لا تكون موقوفا عليها ولا متصلة بضمير نصب ولا بساكن وذلك فقوله تعالى ذلك يعني الذي توفرت فيه كل هذه الشروط مضارع مجزوم ليس موقوفا عليه ولم يتصل بساكن ولم يتصل بضمير نصب لم أكو بغيا أصله أكون فحذفت الضمة للجازم لدخول لم عليه لم هو أصله أكون
حذفت الضمة صار لم أكون، فالتقى الساكنان وحذفت الواو للساكنين فصار لم أكن، والنون للتخفيف وهو محل كلامنا، وهذا الحذف جائز، والحذفان الأولان واجبان، حذف الضمة للجزم وحذف الواو لالتقاء الساكنين حذفان واجبان. ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لماذا؟ لأنه لأن النون قد التقت مع الساكن لأجل اتصال الساكن بها، فهي مكسورة لأجله، فهي متعاطية على الحذف لقوتها بالحركة. ولا في نحو إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني إن يكن هو لن تسلط عليه، إذا كان مؤمنا مثلا لن تسلط عليه أيها الجني، إن يكنه فلن تسلط عليه لاتصال الضمير المنصوب بها. يقول والضمائر المنصوبة ترد الأشياء إلى أصولها. أنت إذا حذفت النون وقلت لم أكن هو، ها؟ اتصل الضمير المنصوب. يقول الضمائر المنصوبة ترد الأشياء إلى أصولها. الأصل في أكو ما هو؟ أكن. فحينئذ سوف ترده إلى أصله. ولا في الموقوف عليها نص على ذلك، يعني على عدم الجواز في الموقوف عليه ابن خروف، وهو حسن، وهو حسن، يعني قوله حسن مش حسن ابن خروف، لأن الفعل الموقوف عليه إذا دخله الحذف، إذا دخله الحذف حتى بقي على حرف واحد أو حرفين وجب الوقف عليه بهاء السكت، كقولك عه ولم يعه من وعى يعي، من وعى يعي عي، وعى يعي عي، وقى يقيقي قه عندما تقف. طيب فحينئذ تستعير له هاء السكت، فلم يكو بمنزلة لم يعي، فالوقف عليه بإعادة الحرف الذي كان فيه أول، أعد له النون أولى من أن تأتي له بالهاء، أولى من اجتلاب حرف لم يكن فيه. ولا يقال مثله في لم يعي. يقول حينئذ طب إذا كان كذلك لماذا تأتون في لم يعي بالهاء؟ أعيد إليه الحرف المحذوف. فإذا كان القاضي عندكم أن إعادة الحرف الأصلي أولى من استعارة حرف، أعيد الحرف الأصلي ليعي، وعى يعي أحسن، وعى يعني. نقول هنا إذا أعدنا الحرف الأصلي نكون قد ألغينا الجزم، نكون قد ألغينا الجزم، فلا بد فلا نستطيع إعادته، نتوسل بالهاء عند الوقف. أما في مقامنا فنحن قلنا حذف النون لا داعي له سوى التخفيف، أمر مزاجي لا أكو أكون، حذفنا النون لأجل التخفيف، فإذا أعدناها لن نتورط في أي مشكلة، لن نخالف شيئا، فإذا نعيدها أفضل من أن نأتي بالها. ولا يقال مثله في لم يعي، لأن إعادة الياء في لم يعي تؤدي إلى إلغاء الجازم من هذه الجملة بخلاف لم يكن، فإن الجازم اقتضى حذف الضمة ولم يقتضي الجازم حذف النون التي حذفناها، لا حذف النون كما بينا. والحمد لله رب العالمين. زيد فتحي تقي موجودة، تقي زكريا مصطفى النخلي فلاتي موجود، حبيبي شيخ منشور جاني أذهاني ريحان إبراهيم تجاني سعود عشان زندگی نامه ابن هشام چه شده؟